الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
الآن بلغنا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه، صحيح؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حين سعله. هذا الحديث قال المصنف رواه أحمد والأربعة، يعني في السنن الأربعة، وصححه ابن حبان. والحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود أيضا في سننه في الأيمان والنذور، والترمذي في النذور والأيمان أيضا واللفظ له. وقال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن. قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن. قال مرفوعا، أن الحديث أصلا مختلف فيه، هو مرفوع أم موقوف؟ مرفوعا عن أيوب السختياني، وهو الحق أنه ما رفع أحد إلا أيوب السختياني. عن نافع عن ابن عمر، وروي موقوفا عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، ورواه النسائي في الأيمان والنذور وابن ماجه في الكفارات وابن حبان أيضا في صحيحه. والحديث يعني جاء عن ابن عمر كما قلنا، ووسع فيه البحث جدا الإمام الألباني في كتابه الماتع الذي يعني انتفع به الحنابلة جدا، وهو كتاب إرواء الغريب. كتاب إرواء الغريب، وهذا إن لم يكن للإمام الألباني محدث مجدد لهذه الأمة أمر دينها إلا هذا الكتاب لكفاه. كتاب إرواء الغريب بخدمة الحنابلة جدا، لأن تخرجات الحديث للحنابلة قليلة جدا على خلاف الشافعية، ما من كتاب يشرح إلا وله تخريجات. أنت ترى كتاب الإمام ابن الملقن البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، وأيضا كتاب آخر وكتاب الآثار الإرشاد الفقيه لأدلة التنبيه لابن الكثير، وتلخيص الحبير أيضا ملخص في البدر المنير، تخريجات كثيرة للشافعية. أما الحنابلة فتخريجاتهم قليلة، ولذلك قد يعني فازوا بهذا الكتاب الماتع للإمام الألباني في إرواء الغريب، ووسع البحث في حديث ابن عمر. حديث ابن عمر مختلف فيه، إسناده مختلف فيه على الوقف وعلى الرفع. قال ابن علي: كان أيوب يرفعه ولا يرفعه تارة، يعني أيوب أيضا كان يرفعه تارة ويعني كان يوقفه تارة. قال البيهقي: لا يصح رفعه إلا عن أيوب السختياني، مع أنه شك فيه. وطبعا كلام البيهقي أنه شك فيه، لأن أيوب السختياني كان يرفعه تارة وكان لا يرفعه تارة أخرى. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه ابن دقيليد، ورجح الزيلعي والصنعاني صحة الرفع. وصحيح كما قلنا بأن الحديث حسن، كما حسنه الترمذي، صححه ابن حبان، وأيضا حاكم صححه. والحديث في حقيقة الأمر الحديث صحيح، الحديث صحيح. من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث. الحنث معناه عدم الوفاء باليمين، يعني أنه لا يبر بيمينه فهل عليه الكفارة أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الحديث حديث عظيم جدا صراحة، يعني فيه راحة الأمر لكثير من الذين تراهم يقسمون على أشياء يريدون تثبيتها عندما يسمع. قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنس عليه. من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنس عليه. الحديث يدل على أن من حلف على يمين تدخلها الكفارة، لكنه إذا استثنى وقال إن شاء الله وعلق الأمر على المشيئة فإنه لا يحنث، لا يحنث في يمينه إن فعل أو ترك، يعني ليس عليه كفارة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرتي. فإذا هنا القول في الحالف بيمين، وهذه اليمين تدخلها الكفارة إذا استثنى، نعم، بيمينه وقال إن شاء الله فعل أو ترك أو ترك لا يحنث في يمين، فعل أو ترك فإنه لا يحنث في يمين. قال الفقهاء، وهذه مسألة مهمة جدا، قال الفقهاء: الاستثناء، وهذه قاعدة مهمة جدا يحفظها طالب العلم تنفعه كثيرا. قال العلماء والفقهاء قالوا: الاستثناء يمنع انعقاد اليمين. الاستثناء يعني التعليق بمشيئة الله جل وعلا، الاستثناء يمنع انعقاد اليمين، يمنع انعقاد اليمين. لذلك انظر هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أن سليمان قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل واحدة منهن تأتي بجندي برجل يجاهد في سبيل الله. قال له صاحبه في رواية قال له صاحبه قل إن شاء الله، صاحبه هو أبو الملك، قال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل. قال فولدت واحدة منهن من 100، يعني نصف، زادك الله أدبا، نصف إنسان. فقال عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لما أراد، لو قال إن شاء الله لكان دركا لما أراد، يعني أو في رواية قال لا جهدوا جميعا في سبيل الله، لا جهدوا جميعا في سبيل الله. فإذا القاعدة كما قلت عند العلماء الاستثناء يمنع الانعقاد، الاستثناء في اليمين يمنع الانعقاد، فلا ينعقد اليمين بالاستثناء. فإذا قال مهما قال إن شاء الله واستثنى لا حنس عليه، لا حنس عليه، يبقى إذن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين. لكن العلماء أو جمهور العلماء قالوا حتى نقول بأن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين لها شروط، لها شروط. من أعظم هذه الشروط أولا أن يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله جل وعلا وإرادته، يعني قال والله لا أشترين هذه إن شاء الله، أو والله لا أشترين هذه إن شاء الله، يقصد بذلك التعليق على مشيئة الله جل وعلا لا على التبرك بالاسم. كثير ممن قال إن شاء الله ليس تبركا، لأنه ابن تيمية لما قال له وتكلم على الانتصار على التتار فقالوا قل إن شاء الله، وأقسم أن الفوز سيكون للمسلمين، قالوا قل إن شاء الله، قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لأنه علم بالقراءة المحتفة أن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأن الله جل وعلا لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، قد قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا قدرا وشرعا، هذا قدرا وشرعا. والحديث وإن كان في بعض ضعف الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لذلك قال لهم إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فنقول هنا إذا قال إن شاء الله وقصد بذلك التعليق فإنه لا يحنس. يبقى إذن الشرط الأول في الاستثناء النافع في مسألة اليمين أن يبر بيمينه دون أن يحنس، والسؤال أكيد ما كان حيا. الشرط الثاني هو أن يتصل الاستثناء باليمين لفظا وحكما، أن يتصل الاستثناء باليمين. قال العلماء الاتصال بأن لا يفصل بينهما بكلام، إذا عطس فحمد الله إلا ما كان في العرف، يعني إذا سكت يتنفس، إذا قال إن شاء الله وكان الكلام متصلا لا منفصلا صح الاستثناء وأدى ما عليه، لكن إن كان الكلام منفصلا لا متصلا فلا صح. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا قال إن شاء الله كان الكلام متصلا ولا يعد ما كان عرفا انفصالا أن يكون انفصالا، لأن النبي لما تكلم قال لا يختل خلاها على الحرم ولا يعضد شجرها، فقال العباس إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، فكان هذا متصل لا منفصل، قالوا ما يعد انفصالا هنا عن الكلام. والبعض قال وهو قول ابن عباس أنه لو انفصل الكلام ولو تباعد التوقيت لو بعد سنة أو بعد سنتين فإن الاستثناء يعمل به، فإن الاستثناء يعمل به، يعني لا يشترط الاتصال. وهذا صراحة كلام ضعيف جدا، ومن ضعفه قال بعض العلماء النبلاء الذين يفقهون هذا الباب، قالوا لو قلنا بعدم شرطية الاتصال ما حنس أحد، لأنه ممكن يقول والله لا أدخل هذا البيت، وبعد عام أراد أن يدخل قال إن شاء الله فيدخل ولا يحنس، إذن لا حنس، لا أحد يكفر، إذن لما الكفارة. وأقوى من ذلك أن يقال بأن المسألة العظيمة في هذا الباب هي مسألة ما قال بعض عوام الناس لما قالت لها امرأة تقول للأخرى على الاستثناء، فسألت رضي الله عنكم جميعا، فسألتها فقالت أيوب عندك دليل، أيوب عليه السلام عندك دليل، لأنها قيل لها ابن عباس يقول قالت وأيوب، أيوب إيش أيوب؟ أيوب أقسم أن يجلد امرأته ما أجلده، وهي صبرت معه وأحسنت إليه، لأنها لما تكلمت معه بكلام ضايقه فأقسم أن يجلدها ما أجلده. شوف هنا الآن ماذا قال الله له بعد ما شفاه، قال فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صبرا نعم العبد إلى آخر الآيات، لكن قال فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحزن، فاضرب به ولا تحنث. فقال أنت تأخذ يعني في 100 شمراق وتضرب تضرب تضرب الجزء تضربها به ضربة واحدة، وفي 100 شمروخ أو شمراق، فإذا ضربتها ضربة كانت 100، كما قال فيها الرجل الضعيف النحيف الذي وقع على جارية وأرادوا جلده إلا سيموت. فقال لو كان الاستثناء نافعا، لو كان نافعا لأمر الله نبيه أيوب عليه السلام أن يقول إن شاء الله، ولكن ما قال له ذلك، قال له قال فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا 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 تحنث. فهذه مسألة ظاهرة جدا في هذا الباب، على أنه لو كان الاستثناء نافعا كان أولى الناس به أيوب عليه السلام، يقول إن شاء الله ولا يجلدها المئة. لذلك نحن نقول لو قلنا بتباعد الاستثناء قلنا لن يحنث أحد قط، لا يمكن أن نقول بأنه سيحنث أحد قط، لأنه في كل مرة يقول إن شاء الله وينتهي الأمر بالنسبة له. الشرط الثالث أن يكون الاستثناء ليس نية، ليس على نية فقط، بل لابد من التلفظ التلفظ باللسان، بأن يقول والله لا أشتري هذه الأرض إن شاء الله، واليوم التالي وجد فضلها ووجد أنه يحتاجها فأراد أن يشتريها، فله أن يشتريها ولا حنث عليه. لما؟ لأنه قال إن شاء الله، لأنه قال إن شاء الله. فإن قال والله لا أشتري هذه الأرض وعزم بقلبه على المشيئة لكنه لم يتلفظ بالاستثناء، لا يعد ولا يعمل به، ويكون التأصيل العام أن الأمر دائر على التلفظ. التأصيل العام هو أن الأمر دائر، أن الأمر دائر على التلفظ، أن يقول إن شاء الله. وهنا الفقيه ينفعه ذلك جدا، بأنه يستثني حين يقسم، يستثني حين يقسم. بقي أن نقول إذا كان هذا هو الراجح وقول الجمهور، وأن الاستثناء نافع، وأن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين بشروطه أن يكون متلفظا به، وأن يكون منتويا إياه، وأيضا أن يكون متصلا بالكلام، فإن الاستثناء كما قلنا يمنع انعقاد اليمين. وهذا ليس متوقفا على اليمين فقط، بل على إذا أقسم بالله أو أقسم بالطلاق، يعني يمين الطلاق أو العتاق، فإنه يجرى عليه نفس الحكم. يمين الطلاق يمين العتاق يجري عليه نفس الحكم. والمعنى إذا قال المرأة أنت طالق إن شاء الله، فإنها لا تطلق ولا ينعقد اليمين. إذا قال أنت طالق إن شاء الله فهي مجهولة، أن شاء الله جعل في هذا الباب الاستثناء يمنع الانعقاد فلا تطلق، الاستثناء يمنع الانعقاد فلا تطلق. وإن قال العبد أنت حر إن شاء الله أيضا لا تنعقد له الحرية، لأنه علق على المشيئة. وإن كان أحمد خالف الجماهير وقال نفرق بين الطلاق وبين العتاق، أحمد يقول نفرق بين الطلاق وبين العتاق، وذلك لحديث جاء أن من قال لامرأة أنت طالق إن شاء الله لم يقع الطلاق، وإن قال العبد أنت حر إن شاء الله وقع العتق. قالوا نحن نفرق بالأثر، والحديث إسناده ضعيف جدا، الحديث لم يصح. والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. فإن قال إن شاء الله، إن قال أنت حر إن شاء الله، فقال لا ينعقد، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يكون حرا لا ينعقد، وهذا حديث ضعيف جدا. فالصحيح أنه لو قال لامرأته أيضا أنت طالق إن شاء الله الطلاق لا يقع، فالاستثناء يمنع انعقاد اليمين. إذا قال إذا جاءني إذا دخلت دار أمك فأنت طالق إن شاء الله، فالطلاق لا ينعقد واليمين لا ينعقد ولا يقع الطلاق ولا يقع الطلاق لا يقع الطلاق في ذلك. من هنا نقول أنه الأفضل للإنسان أن يحفظ يمينه كما قال الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم كما قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم ولا يكسر من حلف لأن الله تعالى قال كل حلاف حلاف مين ولأن يعني النبلاء من العلماء كانوا يحترزون من كثرة القسم لما كان يقسم أبو حنيفة يقول أصوم يوما بالقسم تعظيما للقسم حتى لا يقسم فصام كثيرا ثم قال لا تصدقن في كل قسم بدرهمين فانتهى بعد أسبوع المال له رونق آخر في هذا الباب. الغرض المقصود هذا من الأداب لكن من أقسم واستثنى في قسمه فالاستثناء يمنع انعقاد اليمين. ثم انتقل المصنف إلى رواية أيضا ابن عمر ونحن ما ترجمنا لابن عمر سنترجم له في الحديث الثاني وأيضا في الحديث الصحيح هذا حديث رواه البخاري فرواه البخاري بسنده صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عمر قال كانت يمين النبي لا ومقلب القلوب كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. أولا عبد الله بن عمر يعني من العبادلة الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين وعبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي هو صحابي ابن صحابي أثري كان يحافظ على السنة ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني ما كان أبدا يترك بحال ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم في فعل أو في قول إلا ويتبعه ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل إلا ويسارع في اتباعه. عن ابن عمر رضي الله عنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب وهذه دلالة واضحة جدا على قسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا ومقلب القلوب. عبد الله بن عمر في ترجمته قال العلماء عبد الله بن عمر كان رجلا تقيا نقيا عابدا كان صحابيا جليلا كان عالما من صغار الصحابة احتاج الناس إليهم جدا ولذلك هو من العبادلة الأربعة. عبد الله بن عمر كان في لما نهز الاحتلام كان ينام في المسجد كان ينام في المسجد وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يجلس بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركه قط حتى أن النبي سأل الجميع سؤالا وما كان الإجابة إلا عند ابن عمر وأبوه موجود أبو بكر موجود فاستحيا أن يجيب وهؤلاء الفحول يعني متواجدين في المكان الذي هو ولد فيه يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألهم عن يعني ما يكون مثلا لابن آدم. فابن عمر جاءه في قلبه النخلة فقال له عمر لو قلت بذلك لكان وكان لي يعني أفضل لي من كذا وكذا أن يقول ابن عمر الإجابة أن يجيب ابن عمر على ذلك. الغرض المقصود في هذا الباب الصريح ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يسمع من الصحابة يقولون كل منهم يقول الرؤيا التي رآها والنبي يفسرها فدعا ربه أن يرى رؤيا فرأى رؤيا فقصها على حفصة رضي الله عنها وأرضاها فقصتها هي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي كلمة موجزة في عبد الله بن عمر بن العاص في عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال نعم العبد عبد الله بن عمر نعم العبد إن كان له من الليل نعم العبد إن كان له من الليل قال فما كنت أترك الليلة قط ما كان من الليل إلا قليلا بعدما سمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد لو كان له من الليل. وكان عبد الله بن عمر أثريا كان يحافظ على السنة. قلنا اليمني جاءه يسأله عن الطواف بالبيت قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر قال رأيت الزحام قال رأيت رسول الله يقبل الحجر قال رأيت إن دفعني الناس قال رأيت رسول الله يقبل الحجر قال رأيت إن قتلني الناس عليه قال يا هذا اجعل أرأيت هذه تبعك اجعل أرأيت خلف الكوكب إني رأيت رسول الله يقبله فسأقبله يعني دون المزاحمة يقصد بذلك من شدة التمسك بالأثر كان ينزل يسأل أين كان يصلي النبي أين كان يمشي النبي أين كان يقضي حاجته كان يفعل ذلك حذو القذة بالقذة يقول لعل القدم تأتي على القدم من شدة التحري في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما قال لابنه بلال إن النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال والله لنمنعهن فلما قال ذلك والله لنمنعهن قال أن ابن عمر ضربه وكذا وقال لا أكلمك ما حييت أقول لك قال رسول الله لا تمنعهن وأنت تقول لمنعهن فكانه يجابه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث قال: كان يمين النبي لا ومقلب القلوب. النبي كان قليل الحلف، كان قليل الحلف، لكنه إذا حلف، إذا أقسم بالله تعالى صدق وبر بأبي هو وأمي، وكان له من القسم ما يكثر منه، وهو القسم الذي كان يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. هذه فيها تذكير النفس، تذكير النفس والقلب بعظيم ربوبية الله جل في علاه، وأن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، يقلبه كيف يشاء، أيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأنه يذكر نفسه، يذكر جميع من يسمعه بعظيم ربوبية الله جل في علاه بالتحكم في القلوب، بأن الله قال: إن الله يحول بين المرء وقلبه، وأيضا دلالة على عظيم موطن أو موضع القلب من الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. دلالة رائعة في هذا الباب على التنويه وجذب الانتباه إلى أهم يعني عضو في الإنسان، هو القلب، وهو القلب. لهم قلب القلوب، لهم صرف القلوب. فهو وكان من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك. لا ومقلب القلوب، هذا كان يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم. اقول، وهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه، لو رايت اخي الكريم تقريب القلوب، انا اقول لك ببعض الامثله التي تبين لك عظيم ربوبية الله في هذا الباب، والمساله دائره بالنجاة وغير النجاة على القلوب. أما مسألة النجاة على القلوب أو التقدم على القلوب، أنا أقول لك النبوة واقفة على القلوب، النبوة منوطة بالقلوب، بقول النبي صلى الله، لقول عبد الله بن مسعود في الدارمي بسند صحيح، قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها، أتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته. وأيضا الصحبة والرفعة والمكانة على القلوب، قال النبي، قال ابن مسعود: ثم نظر الله في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد فاصطفاهم لصحبة نبيه ونشر دعوته ونصر سنته. التقدم، قال عبد الرحمن عوف: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، ولكن بشيء وقر في قلبه. حتى التقدم بالقلب، النجاة من الهلاك مع كثير وعظيم السيئات والخطيئات، ترى أيضا القلب محلا لذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة بغي كانت شربت من بئر، فوجدت كلبا يطوف بالركي أو بالبئر، فقال: بلغ منه العطش ما بلغني، فخلعت موقها فوضعت فيه الماء فسقته فشكر الله لها فأدخلها الجنة. القلوب، كم من رجل ممكن يفعل ذلك؟ القلوب الصادقة مع ربها سبحانه جل في علاه. حتى العلم وفهم العلم لا يتأتى إلا بنقاء القلوب. دائما كما قلت، المنافق يؤتى بنقيض قصده، والعملة الزائفة لا ترجع على الله، والمكر والكيد لا يحيق إلا بأهله، والمكر والكيد لا يحيق إلا بأهله. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما, 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 ما هو محل القلب، قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. لذلك قال ابن عباس: يؤتى المرء الفهم بنيته، يؤتى المرء الفهم بنيته. ولك أن تعلم يعني تقريب القلوب، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه، نسأل الله ذلك. بورسيس العابد عبد الله كثيرا وفتنه يعني جهله وتعبد الله ما كان عالما، لكن إبليس يعني فتنه وجعله يسجد له، قلب الله قلبه فسجد لإبليس. قال شيطان الإنسان، وقال إنسان الشيطان الإنسان أكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكفر. يعني أيضا لو أردت أن ترى مسألة القلوب لتفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل. المسألة دائرة مع صدق القلوب أو زيف القلوب. ومن ذلك أيضا ما ترى من قلب فرعون، كيف طمس الله على قلبه وكان على الكفر، يرى الآيات ويستيقن أنها من الله ويجحد ويشفق بأنفه ويتجبر ويتكبر حتى أنه الطاغية الأرعن قال أنا ربكم الأعلى. قال الله تعالى مبينا أنه قد علم أنها من الله وأنه جاحد. قال ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل جاءهم فرعون فقال جاء موسى فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هنا الشاهد، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبور. قال بصائر، أنت على بصيرة تامة أنها من الله، وقلبه متحجر، طمس الله على القلب، وهذا بدعاء موسى عليه السلام. ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم واطمس على أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. رحماك ربي رحماك. أما قلب امرأة فرعون، انظر بقى إلى المبينة، عندما رأت موسى عليه السلام قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى ينفعنا أن تخذوا ولد. ولذلك قال الله لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. قلب عم النبي يرى ما لا يرى غيره ويعلم يقينا أن الحق معه، وهو قال بذلك قال ولقد علمت أن دين محمد خير أدان البريات دينا لولا المنامة وأحذاري مسبة لا قلت بها عينك، قال لكنت بذلك مبينا. لكن شوف الكبر شمخ بأنفي أيضا، الله جل وعلا كيف فعل به، طمس على قلبي ما آمن، يعني عم النبي ما آمن على ما فعل من نصرة النبي لكنه ما آمن، شدد الله على قلبه. وكذلك أبو إبراهيم. وفي المقابل لابد أن ترى الرجل، يعني غلام كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، غلام كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيب فذهب النبي لزيارته وأبوه اليهودي عند رأسه، فنظر إليه النبي قال يا غلام أسلم تسلم، أسلم تكون لك النجاة، أسلم تسلم. فنظر الولد الغلام نظر إلى أبيه، شوف انظر، وأبوه لم يسلم، فقال له أطع أبا القاسم يا ربي، وهو ما آمن، قال له أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتنوا بأخيكم، اعتنوا بأخيكم اللهم أمين يا رب العالمين. ومن ذلك أيضا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فبايعه، فلما بايعه قال له وأعطاه سهم الغنيمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بايعتك على ذلك؟ قال على ماذا؟ قال بايعتك على أن أدخل ساحة الوغى فأضرب بسهم الهوى فأدخل الجنة. فحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسهم في المكان الذي أشار إليه. قال رجل صدق الله فصدقه، وفي الرواية الأخرى رجل عمل قليلا وربح كثيرا. وهذه المسألة كلها على القلوب، لذلك كان من عظيم قسم النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. نقف عند هذا الحديث، والبقية إن شاء الله تتأتى بعد ذلك في حديث أخرى في هذا الباب، لأنها يعني لها ما لها من الفوائد الكبيرة في هذه المسائل. لنا فوائد، بلى القلوب في بيد الله، هذا سؤال عجيب جدا، ويخرج منك مع كل ده من وادي الجن الذي عندك، فما الحيلة جعلها نقية تقية؟ طيب حاضر سنفعل ذلك. أعوذ بالله هذا والله جحود وإساءة. أعوذ بالله من غضب الله، نتكلم إن شاء الله عن هذا. طيب الفوائد المستنبطة نأتي بها بعد الكلام على الحديث الذي بعده، وممكن لا نتم شرح الحديث الذي بعده للكلام على يمين الغموس للاختلاف فيه، لكن سنتكلم في هذا الباب على مسألة الكبائر، وأن الله تعالى قسم المعاصي إلى الكبائر والصغائر. يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أيضا من العبادلة الأربعة، من السبع المكثرين عن النبي الأمين. طيب عبد الله بن عمرو بن العاص من العبادلة الأربعة، وهو كان أبو هريرة يقول ليس أحد أكثر مني حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الله بن إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب. قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ما الكبائر؟ قال فذكر الحديث وفي اليمين الغموس. سنأخذ الجزئية الأولى فقط نتكلم عنها ونقف عند الفوائد المستنبطة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن مجيء العربي كان يفرح جدا الصحابة الكرام، لأن أنس قال كان كل واحد منا يعني يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يهاب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نعم كن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا كنا نفرح جدا عندما يأتي العربي. فالعربي ماذا فيه؟ العربي كان يتجرأ عندما يسأل، فكان العربي فيه جرأة. وطبعا تعلمون أن فيه جلافة عند البدو يعني يشتدون، فكان يتجرأ فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم الصحابة، قال فيسأل فنتعلم. ولذلك جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن مسألة الجنة، يعني لما سألوا عن الساعة قالوا ما عددت لها، قال ما عددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكن يحب الله ورسوله. شوفوا إيش قال، ختم بهذا الأمر الجلل، قال ولكن يحب الله ورسوله. فقال له أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب. قال أنس ما فرحنا بحديث المسلمين، فرحنا بهذا الحديث. فجاء العربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ وهذه أيضا فيها دلالة على أنه يجب الذهاب إلى العلماء والسؤال للعلماء، ورأس الأمر في ذلك أنك ترجع إلى العالم في الصغيرة والكبيرة، لا سيما من كان رسخا في العلم. قال فذهب إليه العربي فقال ما الكبائر؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا تحقيقا لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بلى صحابي، هو صحابي لكن أخلاقياته ليس كأخلاقيات الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم البداوة، والذين فيهم البداوة فيهم حدة وفيهم شدة وغلظة بعض شيء. رجل ثائر الرأس جاء، الصحابة يقولون نسمع له دوي، ثائر الرأس نسمع له دوي صوتي نسمعه لكن لا نعقل ما يقول. ثم قال يا محمد، ما قال يا رسول الله؟ الله أرسلك؟ تقسم بالله أن الله أرسلك؟ وأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء فسأل النبي وقلنا أن هذا تحقيق القول الله تعالى هل سأل قاتلوا قتلهم الله هل سألوا حين جاهلوا، وأيضا قول الله تعالى فسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلموا. وأيضا في قول الحلال بين الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. فقال ما الكبائر؟ وعند سؤال العربي ما الكبائر فهم الأعربي أن الله تعالى قسم الذنوب والسيئات والخطيئات كبائر، وهذه مهمة جدا، لأنه تقسيم هذا التقسيم يجعلك ترتب عليه حكما، ترتب عليه حدا، تعلم أيضا مكان أو مكانة الذي يعصي، لأنه السيئات تتفاوت والدرجات تتفاوت وأيضا الحدود تتفاوت في هذا الباب. ولأن الناس يتم تصنيفهم بسبب هذه المسائل. فقال يعني قال ما الكبائر؟ لما سألوا ما الكبائر كأنه يعلم بأن الله قسم في الكتاب الكبائر السيئات إلى كبائر والصغائر، وهذا صحيح، هذا صحيح. قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأيضا قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة. فعندما ذكر الكبائر دل ذلك على أن الله قسم السيئات إلى كبائر وإلى صغائر، لا سيما أنه قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. استغفر الله. قال أقم الصلاة، قال أقم الصلاة رفع النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. الغرض المقصود أن هذه الحسنات تذهب بالسيئات لكن الصغائر، لأن السياق هنا مفسر، لأن الرجل قال أتيت من المرأة ما يأتي الرجل من امرأته، فغير أنني لم أطأ. قال له أحسن أسبقت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. قال لي خاصة وقرأ عليه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال ألي خاصة؟ قال لا، بل أمتي عامة، بل أمتي عامة. فالحق أنه هناك تفريق بين الكبيرة وبين الصغيرة، فرق بينهم الشارع، فرق بينهم الكتاب، وفرق بينهم السنة. نعم اللمم من الصغائر، لأنه قال إلا اللمم، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال الذين يجتنبون كبائر. شوف المدح هنا ما جاء المدح في محضية الطاعة وعدم المعصية لن تجدها، ما جاء المدح في محضية الطاعة وعدم المعصية، بل جاء المدح في تجنب الكبائر. قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، فبشر في اللمم أنه يكون واسع المغفرة. لذلك أبو هريرة قال من اللمم القبلة من اللمم. قال أبو ابن عباس ما أسعدني بكلام أبي هريرة أنه يقول بذلك أنه قسم الكبيرة والصغيرة. ولذلك الرجل قال قولا صريحا، قال إني أتيت من امرأة، قال أتيت من امرأة ما يأتي رجل من 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 أهله غير أني لم أطأ، يعني لم يدخل يعني على المرأة لم يلج، فقال غير أني لم أطأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسفقت الرجوع؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك، قال اذهب فقد غفر الله لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها آخرها وأولها وسرها وعلانيات جميعا يا رب العالمين، جميعا رب يا رب العالمين. فإذا هنا الله تعالى لما قسم لفوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا اجتنب الكبائر كل الصغائر تمحى تغفر، لأن الله جعل من أسباب مغفرة الصغائر تجنب الكبائر. يا لله رحمك، الحمد لله. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني نكفر الصغائر، يعني نكفر الصغائر. والرجل عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه أتى من المرأة ما يأتي رجل من زوجه غير أنه لم يطأ، قال له أسبقت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. وقال عليه أخر صلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الله جل في علاه، فقال لما قال ذلك قال له رجل ألي خاصة؟ قال لا، بل لأمتي، بل لأمتي، بل لأمتي عامة، بل لأمتي عامة. وأيضا تقسيم الصغائر والكبائر، لأن الإنسان قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر، فهذه معناها أن هناك صغائر. وأيضا تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة رجل في أهلي وماله تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، وقال الذي يعني الذي يتوضأ تذهب عنه كل معصية نظرت إليه عين تتساقط مع تساقط آخر قطرة من الماء من عينيه من وجهه من يديه من أصابعه من أظافره كما ظهر، كما يعني كما بين في الحديث صلى الله عليه وسلم. إذا هناك الكبائر والصغائر، وهنا الكبائر، والكبائر لها ضوابط وعلامات. من علامات الكبائر أن يكون فيها حد كالقذف، قذف المحصنة، والقذف هذا مصيبة، كالقذف، نعم اجتناب الكبيرة، وهذه مهمة جدا لكل صالح في هذا الباب، لأن الشافعي قال تمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد، يعني أن الإنسان يمحد الطاعة غير وارد، لابد أن يخلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا أخطأ أو هم بخطيئة إلى أحد من زكريا، ولأن النبي قال كل ابن كل نص في العموم كل ابن خطأ وخل خطيئة توبه، وقال كان يدعو يقول اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد، يعني أي أحد، وهي عبد لك لا ألم. فتمحيد الطاعة غير وارد، تمحيد المعصية غير وارد، لكن الفقيه هو الذي يتجنب الكبيرة، وإن لم يستطع أن يتجنب الصغيرة لا يستمرئها ولا يستهينها بقلبه، لو استهانها بقلبه صارت كبيرة، لأن هذا مرض قلب، فإذا استهانها بقلبه كأنه استهان بمن أناها عنها. ولذلك قالوا لا تنظر إلى عظم المعصية، تنظر إلى عظمة من عصيت، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أن يكون فيها حد كالزنا كشرب الخمر، أن يكون فيها لعن لأن اللعن طرد من رحمة الله، أن يكون فيها تبرئة، إني بريء ممن بريئة الذمة ممن جلس في نظر المشركين، قال من غشانا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. دي أيضا من العلامات. ومن العلامات أيضا الوعيد الشديد في الآخرة، ما أسفل الكعبين ففي النار، أن الشاقة لعن الله الشاقة والسارقة والحالقة، وقال أيضا على التي تفعل ذلك أنها تأتي بسربال من زفت أو قار يوم القيامة. فهذه كلها دلالة واضحة جدا على 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 أن الكبيرة، نعم اجتناب الكبيرة يكفر الصغيرة، اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، وهذه علامات الكبائر تتكلمنا عنها ليتجنبها المرء. ولذلك قال النبي اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، اللهم امين اللهم امين هذا معك يا استاذ ابراهيم. فاجتناب الكبيره يكفر الصغيره، لذلك قلنا بان هناك روايات كثيره جاءت تثبت تكفير الصغائر والكبائر في هذا الباب، والصغائر اقرب الى المغفره، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه في اليوم خمس مرات، وقال الصلاه خمس تكفر، والصيام والصدقه كلها مكفرات، الكلمه الطيبه مكفرات، مجلس العلم يتساقط منه الصغائر والكبائر. قال الامام عمر بن الخطاب امير المؤمنين، قال: مجلس واحد من مجالس العلم يكفر الله به 70 مجلسا من غير، يعني فيه ما فيه من مما يأسف المرء عليه من التخليط. قال: مجلس واحد يكفر به الله 70 مجلسا. وهذه سنة متبعة مستقلة من عمر، أو أنه ما تكلم بذلك من عندية نفسه، هذا هو. وكما قلنا أنه أيضا في قوله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفاحش إلا اللمم، قال أبو هريرة: القبلة من اللمم. فلذلك هذا التقييم في معرفة الكبيرة والصغيرة حتى تقيم نفسك وتقيم الإنسان أيضا الذي يقع فيها، لأنه تمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد. نقف عند هذه، وبقية الشرح إن شاء الله في الأمين الغموس نتكلم عنه في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة من ذلك: رحمة الله بالعباد أن جعل له الاستثناء بعد القسم. قلت الكبيرة بينت أنا لها علامات، إن يكون فيها حد كالزنا كالقذف، نعم، كشرب الخمر كالسرقة، هذه كبيرة، كالقتل هذه كبيرة. من الكبائر أيضا لما يكون فيها لعن، لعن الله السالقة والحالقة والشاقة، نعم، أو يسمي الفعل كفر، ثنتان بأمتي هما بهم كفر، النياحة على الميت وأيضا الاستسقاء بالنجوم، فهذه علامات الكبيرة. برئت البراءة من الفعل، إني أبرأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني من غشنا فليس منا، براءة منه من فعله، يعني ليس منه من فعله، يبقى رحمة الله أن جعل الاستثناء. انعقاد اليمين بالقسم بأسماء الله الحسنى أو صفات العلى أو فعاله كما ينعقد بذاته المقدسة. تقسيم الشرع المعاصي إلى كبائر وصغائر رحمة بالمؤمنين، لأن مهما أتى المرء بالصغائر لا يمكن أن يعني أن تكون عليه الحرب الدروس أو الحد أو اللعن، لأن اللعن لا يتأتى إلا من كبيرة.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فدافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.